بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد تفضل. طيب يا إخوان، ذكرنا في درسنا الماضي شيئا من شرح حديث حسين ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة وذكرنا مسائل تتعلق بالعين كما ورد في حديث بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، وبقي هنا مسألة في العين ألا وهي هل تأثير العين حقيقي؟ هل تأثير العين حقيقي؟ الجواب نعم، تأثير العين حقيقي، يضر المعيون أو المعين بإذن الله عز وجل، ولكن هذا الأمر قد أنكره طائفة من أهل البدع أو طوائف من أهل البدع، أنكروا تأثير العين وقالوا إن هذه العين لا تؤثر حقيقة، وهذا بلا شك خلاف الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن العين تضر، وضرها يكون تحت مشيئة الله عز وجل وبإذنه سبحانه، لا يخرج تأثيرها عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل ذلك يدل على أن تأثير العين يكون بعد مشيئة الله عز وجل وبإذنه سبحانه. وقد ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين أن تأثير العين حقيقي. فمن ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، العين حق. وقد قال أهل العلم في معنى هذه الجملة العين حق أي الإصابة بها شيء ثابت موجود، أو هو من جملة ما تحقق وقوعه أو كونه، هذا معنى العين حق. فالإصابة بها شيء ثابت موجود وواقعه واقع محسوس مشاهد. ومن الأدلة أيضا حديث جابر كما عند أبي نعيم في الحلية، وجاء عند غيره أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وذلك لتأثيرها. وكذلك أيضا ما ورد في قصة سهل بن حنيف هو أيضا من الأدلة التي تبين أن للعين تأثيرا حقيقيا، ويكون ذلك بإذن الله عز وجل وتقديره ومشيئته. قوله في الحديث: أو حمى. ما هي الحمى؟ ذكرنا العين، فما هي الحمى؟ الحمى تطلق على ثلاثة أمور: الأمر الأول كل هامة ذات سم من حية أو عقرب تسمى حمى، بضم الحاء وتخفيف الميم. الإطلاق الثاني ذات سم، كل هامة ذات سم من حية أو عقرب، هذا الإطلاق الأول الحمى. الإطلاق الثاني السم يقال له حمى. الثالث الإبرة كإبرة العقرب وناب الحية يسمى حمة، يسمى حمة. وقد يشدد الميم فيقال حمة، وهذا قليل وهذا قليل، وقد أنكره بعضهم كالأزهري. إذن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرقية تنفع من العين والحمى، يعني الرقية تكون أنفع ما تكون من العين وكذلك أيضا من الحمى. فإذا أصيب أحد بعين فأحسن علاج له الرقية، أحسن علاج له الرقية، الرقية من القرآن والسنة. وإذا لدغ فأحسن علاج له الرقية.
وهذا له واقع محسوس. وتأمل قصة أولئك الذين انطلقوا في سرية أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بحي من أحياء العرب يلدغ سيدهم فيطلبون راقيا، فيجدونه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانطلق فرقاه بسورة ماذا؟ الفاتحة. فقام الرجل واللدغة لدغة عظيمة، لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من عقال، حل عقاله عنه. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بالأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ فشهد أن هذه الرقية للدغة هذه، للدغة العقرب أو الحية، تنفع، بل إنها تكون أكثر نفعا من غيرها، أكثر نفعا من غيرها كما جاء به الحديث. ولماذا خص العين والحمى؟ لماذا خص العين والحمى دون غيرهما؟ أن الرقية تكون نافعة أكثر من غيرهما. قال بعض أهل العلم: لكون العين والحمى تصدران من أنفس خبيثة شريرة، في الغالب أنها تحدث من أنفس خبيثة شريرة، سواء كان من الإنس أو من الحيوان، فالحية والعقرب من ذوات الشرور، وكذلك أيضا العين إصابتها من الإنسان غالبا ما تكون بنفس خبيثة شريرة، وهي من القوى الشيطانية. فالرقية بالقوى الرحمانية تكون أنفع وأشفى وأولى إذا قوبلت بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن كيد الشيطان ضعيف كما ذكر الله عز وجل عنه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا قابلت كيد الشيطان بأمر الله عز وجل تصاغر حينئذ الشيطان وتصاغرت قواه، تصاغرت قواه. فهذه الرقية تكون أنفع ما تكون من العين أو الحمى. الإخوة الذين في المؤخرة يخفضون أصواتهم قليلا، لأن الإخوة يريدون أن يستفيدوا في الدرس. طيب، قوله في الحديث: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لما سمع منه هذا الحديث قال له هذا الكلام سعيد بن جبير، يقول لحسين: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ومعنى أحسن أي فعل الشيء الحسن، ومعنى قوله انتهى أي بلغ ووصل، ومعنى قوله سمع أي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يعمل بما علم قد أحسن، من أخذ بشيء بلغه من العلم فعمل به يكون محسنا، يكون محسنا. والإحسان يكون في حق الله عز وجل وفي حق خلقه. فالإحسان في حق الله عز وجل يكون بحسن العبادة، بحسن العبادة، وبأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يكون بذلك. وأما الإحسان إلى خلق الله عز وجل فيكون مثلا بكف الأذى وطلاقة الوجه وبذل الندى، بذل المعروف، هذا يكون من الإحسان إلى الخلق. فمن الدرجات الأولى في الإحسان الإحسان في العمل الصالح، الإحسان في العبادة، هذا من أوائل درجات الإحسان. وفي هذه الجملة فوائد، في هذه الجملة فوائد. الفائدة الأولى فضيلة علم السلف، فإن علم السلف أعمق وأسلم وأحكم، علم السلف أعمق وأسلم وأحكم، لأنه علم من ذلك الشخص بأنه ما عمل شيئا إلا بدليل. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية حسن أدب السلف وحسن هديهم، كان لهم هدي حسن وأدب عظيم. الفائدة الثالثة تلطفهم في تبليغ العلم، أنهم كانوا يأتون بعبارات لطيفة في تبليغ العلم. سعيد بن جبير ها هنا يريد أن يأتي بحديث، حديث ابن عباس، فبدلا من أن يأتي بكلام جاف على حسين ابن عبد الرحمن الذي استدل بحديث بريدة، أتى بكلام لطيف، لأنه جاء بحجة. قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ومن هذه الفوائد أيضا إرشاد السلف من أخذ بشيء من العلم وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه. سعيد بن جبير رحمه الله يرشد حسين بن عبد الرحمن إلى ما هو أفضل، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس، يرشده إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء، أن يترك طلب الرقية. ومن الفوائد أيضا أن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فقد أحسن، من عمل بما علم من القرآن والسنة هذا قد أحسن. ومن الفوائد أيضا نبذ التقليد الذي هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة، اتباع من ليس بحجة بدون حجة. فهنا ينبهه على أنه قد أحسن لكن المقلد لم يحسن. أما حسين بن عبد الرحمن فلم يكن مقلدا، وإنما أخذ بالحجة والدليل، أخذ بالدليل والحجة، وهو حديث بريدة ابن الحصيب، فليس مقلدا. هذه فوائد من قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وبقي هنا مسألة، مخالفة الحجة أو الدليل تنقسم إلى قسمين، مخالفة الحجة أو الدليل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون صاحبها معذورا إذا خالف الدليل أو الحجة، يكون معذورا، وذلك في من لم تبلغه الحجة أصلا أو عمل باجتهاد سائغ، أو عمل باجتهاد سائغ، أو بما سمع. هذا يكون صاحبها معذورا. القسم الثاني ما يكون صاحبها مأزورا، وهو من بلغه الدليل وبلغته الحجة ابتداء أو انتهاء بعد أن عمل بخلافه بلغه الدليل. فهذا إذا بلغه الدليل ثم خالف ليس له اجتهاد سائغ في مخالفته، فإنه يعد مأزورا بمخالفته، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي جملة سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يتبين لنا أصناف الناس في العمل. فما هي أصناف الناس في العمل؟ الناس ينقسمون إلى أقسام في العمل بالدليل. فمن هؤلاء من يعمل بما بلغه من العلم، من يعمل بما بلغه من العلم، وهذا محسن ومصيب بما بلغه من العلم. الصنف الثاني من يعمل على جهل، هو عنده عمل لكن على جهل ليس على علم. والثالث من أصناف الناس من لا يعمل بما يعلم، وهذا حاله كحال اليهود، أوتوا علما ولم يعملوا به. قوله في الحديث ولكن حدثنا ابن عباس، قوله ولكن هذا استدراك، وظيفة هذا الاستدراك رفع التوهم الذي قد يتولد من كلامه السابق. فلا يفهم منه عدم وجود حالة أفضل من الاسترقاء، ألا وهو ترك الاسترقاء توكلا. يعني عند أن استدرك ليس معناه أنه أبطل ذلك العمل بالكلية، ولكن أراد أن ينبه على شيء أعلى رتبة، فرفع التوهم الذي يكون يقول ليس هناك أنفع من طلب الرقية، ليس هناك أنفع من طلب الرقية، فهنا قال لكن ليرفع هذا التوهم وليبين لنا علما آخر، وهو أن ترك طلب الرقية أعلى وأفضل، أعلى وأفضل. فقال ولكن حدثنا ابن عباس، وابن عباس هو عبد الله أبو العباس، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نشأ على العلم ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وجاء في بعضها التأويل. وقد كان ابن عباس صغيرا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناهزا للبلوغ، قيل إن عمره كان 13 سنة، 13. وقد كان يحرص على العلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وحرص عليه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يتعاهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي أحد الصحابة إلى باب بيته ينتظر خروجه ليستفيد منه ويتعلم منه. وعبد الله ابن عباس قد صار بعد ذلك مرجعا للأمة، لقب بألقاب عظيمة، فمنها ترجمان القرآن وحبر الأمة والبحر، كل هذه ألقاب لعبد الله ابن عباس. وكانت له جهود عظيمة في تفسير القرآن الكريم وبيانه، وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وفي إفحام الخصوم كما حدث له مع الخوارج. توفي رضي الله عنه بالطائف 68 من الهجرة، وله ترجمة عظيمة تجدونها في كتب التراجم والسير. يقول فيها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم. العرض معناه الإظهار والاطلاع على الشيء. العرض ها هنا المقصود به الإظهار والاطلاع على الشيء. أظهر الله عز وجل له الأمم، أطلعه عليها حتى رآها. وهذا العرض متى كان؟ هذا العرض كان بالمدينة، كان بالمدينة، خلافا لمن قال إنه كان في ليلة الإسراء، فبعضهم ادعى أن هذا العرض، أن الله عز وجل عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وهذا ليس بصحيح. وما ورد في سنن الترمذي والنسائي في الكبرى أن ذلك كان في ليلة الإسراء، أن ربنا جل وعلا عرض على النبي عليه الصلاة والسلام الأمم في ليلة الإسراء، هذا ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح. شذ بهذه الرواية بتحديد العرض في ليلة الإسراء، شذ بها عبثر ابن القاسم. ومما يؤيد القول بأن العرض هذا كان في المدينة وليس في ليلة الإسراء بأن الإسراء كان بمكة ولم يحدث إلا مرة واحدة، خلافا لمن توهم أنه حدث عدة مرات، فهذا ليس بصحيح. قد فعله بعض الضعفاء لكونه لم يطلع على روايات الحديث كاملة. ومما يؤيد أيضا أن هذا العرض كان في المدينة ما ثبت في المسند عن ابن مسعود أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمم في الموسم، ولفظة الأمم يعني الجماعات الكثيرة من الناس، الجماعات الكثيرة من الناس. ومما يحتمل فيه هذا الحديث أن الرؤية هنا كانت في الموسم، رؤية للعرض الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأمم. المسألة الثانية في هذه الجملة كيفية العرض، كيف كان العرض؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدي القحطاني رحمه الله في حاشيته أن هذا العرض أن الله عز وجل أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة على حقيقتها، على حقيقتها. المسألة الثالثة من قوله عرضت علي الأمم، هل كان هذا العرض في المنام أو في اليقظة؟ العرض أن الله عز وجل عرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمم، هل كان في المنام أو في اليقظة؟ الأمر يحتمل هذا وذاك، يحتمل أن يكون في يقظة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بعزيز على الله عز وجل، فقد مثلت للنبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، الجنة والنار، حتى رآها النبي عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه. وقد ثبت عنه في صلاة الكسوف أنه قال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة والنار، وهذا العرض في اليقظة، والنبي عليه الصلاة والسلام في يقظة، لم يكن في نوم عند أن عرضت عليه الجنة والنار في كما في حديث الكسوف. ويحتمل أيضا أن يكون في المنام، أن يكون في المنام، وإذا كان في المنام فرؤيا الأنبياء وحي، وقد عرضت الجنة والنار على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المنام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يعذبون في النار وذلك في منامه. وهذه الرؤيا التي في المنام، رؤيا الأنبياء، هي وحي من الله عز وجل، فالأمر يحتمل هذا وذاك. واستظهر العلامة العثيمين أن هذا العرض كان في المنام، استظهر العلامة العثيمين أن هذا العرض كان في المنام، وهو يحتمل كما ذكرت لك هذا وذاك. قوله الأمم، الأمم جمع أمة، والمقصود بذلك كل أمة مع نبيها، يعني جمعت كل أمة مع نبيها وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل المقصود بالأمم أمم الإجابة أم أمم الدعوة؟ عندكم أمم الإجابة، المقصود هنا أمم الإجابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن النبي الذي عرض عليه ومن تبعه، أحدهم تبعه رهط جماعة من الناس، وبعضهم تبعه اثنان، وبعضهم واحد، وبعضهم لا شيء، وبعضهم أعداد كبيرة كالسواد. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمم هذه هي أمم الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن الكفار يحشرون مع من أحبوا، يحشرون مع من أحبوا، يكونون مع من أحبوا، يحبون بعضهم بعضا يحشرون معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع من أحب إيش؟ يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. والكفار لا يحبون الرسل ولا يحبون ما جاءوا به، فلذلك يحشرون بدون أن يكونوا مع نبي من الأنبياء. قال في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي، رأيت النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن رؤيته هنا للأنبياء واحدا واحدا، يرى الأنبياء واحدا واحدا. فما معنى النبي؟ النبي له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فقد قال أهل اللغة إن كلمة النبي مشتقة من النبأ وهو الخبر، وسمي النبي نبيا بهذا الاشتقاق لأنه مخبر ومخبر، مخبر عن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال سبحانه: ونبئهم. إذن هو نبي لأنه منبئ، يخبر عن الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا مخبر، مخبر من عند الله سبحانه وتعالى بالوحي، كما قال الله عز وجل: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني. إشارة إلى أن النبي مشتق من النبأ. نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. الاشتقاق الثاني لكلمة النبي أنها من النبوة، أن هذه الكلمة مشتقة من النبوة، والنبوة هي كل ما ارتفع عن الأرض يقال له نبوة، كل ما ارتفع عن الأرض يسمى نبوة. وسمي النبي بهذا الاسم لأن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، ذو رفعة وذو قدر عظيم في الدنيا والآخرة. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي لكلمة النبي فقد اختلف في تعريفه، وأقربها، أقرب تلك التعاريف لكلمة النبي هو من أوحي إليه لتقرير شرع من قبله، وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين في الغالب. هذا المعنى الاصطلاحي. وهل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ بين أهل العلم أن هناك فرقا بين الرسول والنبي، فكل رسول نبي ولا عكس. وهذا المذهب الذي هو مذهب الفرق أو التفريق بين الرسول والنبي هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة على أنه يوجد فرق بين الرسول والنبي، لأن الله عز وجل فرق بين الكلمتين رسول ونبي، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وكذلك وصف الله عز وجل بعض الأنبياء فقال: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، رسولا نبيا. يدل على وجود الفرق بينهما، وقد مرت هذه المسألة معنا في مواضع. قوله ومعه الرهط، هذا النبي معه الرهط، ورد في صحيح الإمام مسلم بالتصغير الرهيط. فما هو الرهط؟ الرهط هم الجماعة من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، وقال بعضهم إلى الأربعين، واشترط ألا يكون فيهم امرأة. وهذا ليس بشرط، لأنه اسم يدخل فيه الذكور والإناث كما قرره بعض اللغويين. فإذا كان العدد من ثلاثة إلى سبعة سمي نفرا، النفر من ثلاثة إلى سبعة يقال لهم نفر، من ثلاثة إلى عشرة رهط، أكثر من عشرة جماعة، إذا زادوا على ذلك سموا جماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رأى النبي ومعه جماعة أو رهط من ثلاثة إلى عشرة لا يتجاوزون ذلك، يعني أن الذين اتبعوا قليل، أن الذين اتبعوا ذلك النبي هم قليل. قوله والنبي، أي ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى من الأنبياء من ليس معه إلا رجل واحد آمن به، ومن الأنبياء من ليس معه إلا رجلان، ليس معه إلا رجلان. قال أهل العلم في قوله والرجلان الواو بمعنى أو، الواو بمعنى أو، يعني رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان. قالوا لأن هذا يخالف المعنى لو قصد بها الواو، واو الاشتراك مطلق لمطلق التشريك، معناه أن الرجل والرجلان كم يصيرون؟ ثلاثة، سيقول والنبي ومعه الثلاثة، ومعه الثلاثة من الناس أو من الرجال. لكن لأن المقصود أنه يوجد من الأنبياء من معه رجل، ومن الأنبياء من معه رجلان، حمل بعض أهل العلم الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أو. قوله والنبي وليس معه، وليس معه أحد، النبي وليس معه أحد، هذه نجعلها إن شاء الله تعالى للدرس القادم، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.